أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الشفيع النذير والبشير الهادي محمد المبعوث الأمين، وعلى آله الأولياء الأوصياء حفظة وحيه. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تصوير الكل الإضافي في الحكم، ومرة أحد الأجوبة، الآن نخوض في الجواب الآخر للمرحوم الأصفهاني، وذكرنا جواب المرحوم الأصفهاني بأن المنشأ عنده في الحكم التكليفي مثلا هو مطلق الطلب، وأما الوجوب والاستحباب أو في جانب الحرمة صيغة النهي، والكراهة الحرمة والكراهة، فالتنويع ينتزعه العاقل. كذلك في الأحكام الوضعية، إذا كان هناك تنويع نوعين، إذا كان هناك نوعان أو أنواع، مثل لزوم حقي لزوم حكمي أو غيرها، افترض النكاح ذكرنا في كتاب النكاح المطبوع سند العروة أنه هو الروايات تشير إلى أن الزواج المنقطع بمقتضى العمومات صحيح، بمقتضى قواعد باب النكاح صحيح، لأنه على التعبد الخاص، يعني تأسيس من رأس، بل إشارة، يعني بعض الأحيان الفقهاء ما يستطيعون في عصر معين في جيل معين أو ربما في كل أجيال ما يلتفتون إلى تخريجات قانونية، فالمعصوم يبديها لهم ربما الكثير يظنون تعبد خاص، الفريقان يظنون تعبد خاص، ولكن الروايات تشير لها أن هذه توليفة تخريجة فقهية صناعية على القواعد. يعني على كل سعادة بحث آخر. المهم فالمنشأ في النكاح هو لذلك المشهور خلافا للسيد الخوي، مشهور شهرة عظيمة، إذا كان قاصدان للمنقطع، بس هي استحت هو استحى، خجل مجل، هي مصات شاطرة بعد ما جابت المؤقت، فكلبشت على كل فصام ما جابوا المدة، تلقائيا هذا النكاح دائم، مشهور يفتون بهذا الشيء ولو كان قاصدان المنقطع. لما؟ لأن أصلا ماكو تباين، هذه نوع من يعني التقييد بالمنقطع أو ما شابه ذلك، نوع من البرواز أو الإطار أو التشكيلة التي تطرح على الطبيعي الجامع بين الدائم والمنقطع. الدائم ليس له مقتضى طبيعي العقد أنه يستمر. فلذلك الآن تلاحظون العامة عندهم نكاح المسيار، نكاح نهاية الأسبوع، شوف خرجوا هم اضطروا يخرجون تخريجات على أنكحة معينة، هو هاي نفس الكلام، نهوي تخريجات هذه، وهذا شاهد صدق على أن نكاح المنقطع. وذكرنا في كتاب النكاح أنه الروايات تشير أنه النكاح مو نوعان بس، أنواع، هو كل نكاح في جامع، يعني بحسب الشروط أكو هناك يسأل زرارة للموساق رواية صحيحة، سألته عن نكاح النهارية، فالإمام الصادق يبدي يقول له شنو نكاح النهارية؟ قال نحن في مدينة الكوفة نروح مدينة أخرى هناك نعقد عقد دائم بس بهالشرط، إن ما لها حق القسم ولا لها حق يومية مثل كذا، أن يأتيها نهارا بالشرائط، يعني شوف تخفيف للنكاح الثقيل. احنا نفكر وهذا من المشكلات الان في هذا السؤال، والبحث مو في هذا المطلب بس خب مدام الاصفهاني هذا البحث اللي يذكره يعني هو ذكره اخرون بعد في بحوث اخرى، بس هذا البحث جدا مهم في ابواب الفقه. الان المشكله في الوعي الثقافي القانوني لقوانين الشريعه، قوانين مذهب البيت، يعني وعي للقوانين بأبعادها، معذرتنا في الوسط المتخصص الحوزوي ما موجود، فلذا لما تعكس للمجتمع هذا خطير، المجتمع يشوف روحه ام بين خيارين، ما في 20 خيار، خيارين بس، هذا خب يعني مثل ما يقولون ظلم تشريعي، يعني يجحف بحق المؤمنين. أن هذا هو طبيعة القانون، مرن في خيارات، في أفق واسع احنا ما جينا نلتفت له، والحال انه هو الان مثلا من هاي الأزمات الموجودة في المجتمع بسبب طبعا التثقيف، يعني خب المسؤولية كبيرة، الله يساعد الجميع في الوسط الحوزوي، بس لكن هذه وظائف ومسؤوليات ملقاة على عاتقنا. هي نفكر إما هي أم ولا أم للأولاد وللسر وللكذا، بالحال أنه في الروايات لا، الزوجة على أقسام، في زوجة تتخذها لتستولد منها، تقول أم ولدك وكذا، هذه نوعية وشرائط وأوصاف خاصة، في زوجة تأخذها لقضاء وطر بس، في زوجة تأخذها لموضع سر لك، في زوجة تتخذها لمعونتك في المعيشة في جهات معينة. شوف الزيجات أصلا أنواع، الآن العرف مبني إما زواج دائم وهي الملكة الملوك وأميرة الأميرات وتقبض كل شيء وكذا، وإلا فلا، مو هكذا كل الزواج، وأيضا الزوج مو الزوج هو الخيمة والمأوى وكذا، لا، في زوج معدنة، ها بس بابا وصل المعنى، في زوج طرطور مثلا، طرطور بأي معنى؟ يعني يقضي وطر المقدار، في موجود أنواع، يعني أقصد مو بس من جانب المرأة، هذا من جانب الرجل هم موجودة قوانين، وهذا مقابل هو مو طرطور، يعني العلقة اللي بينهم مخففة. نحن نفكر العلقة الزوجية إما وكيدة وإلا فلا، مو هكذا في الروايات، مو هكذا. الآن لاحظوا من باب قضية اجتماعية وشرعية وفقهية متولدة من مبنى الذي ذكر الأصفهاني، هذا ليس في باب النكاح، في أبواب عديدة يجب أن نلتفت إليه فقهية. الآن مثلا في الغرب الزواج الكنسي، يا بشنو الزواج الكنسي؟ أن ما في طلاق أبدا، هاي بعد تلبس شيئا، هاي خلاص أنت وحظك، هي وحظها، أما تتورط أبد الحياة، شنو هذا الجحيم هذا؟ صح ما صار النكاح، شنو ما في خط رجعة؟ لذلك سووا الزواج القانوني. زي هذا الزواج القانوني، ما هو الزواج القانوني؟ أنه إذا زواج قانوني فلان يجب أن تأخذ الزوجة في الطلاق نصف مال الزوج، مو نصف المهر قبل الدخول، نصف ثروة الزوج لازم تأخذها، بس هذا مجحف بالزوج. فهم اضطروا، والآن لاحظ هم كعرف، أنا متابع قضايا قانونية عند الغرب في الجانب، اضطروا يحدثون إذا سامعين به الصداقة، بوي فريند وغير فريند. الآن طبعا الصداقة في كل دول الغرب المسيحية كلها ما فيها روسيا كندا امريكا وغيرها. زاي بوي فريند وغير فريند الان نفس المشرع الوضعي الغربي لا قال هذا نكاح عرفي هروب من النكاح القانوني والكنسي المجحف كذا. شوف هو العرف بدأ يبدع ويشرع نفسه ويسهل لنفسه. شو يسوي المشرعين المجانين شو يسويهم يعني بالنسبة إلى القساوسة الكنسيين أو القانون المدنيين مجحفين متشددين شو قصر الخيارات أوسع. هم ابتكروا لذلك هم القانونيين اعترفوا بأن هذا خيار آخر لقانون آخر خيار آخر لقانون آخر والمفروض كذا. فنكتة جدا مهمة أن يا عيني الأبواب الآن من باب مثال بعد أمثلة أخرى أكون موجودة ويبقى من نكاح مريض هذه كفائدة وثمر لنا هو أكثر الفساد حسب رؤية الشرع هي تيجي بسبب النكاح. ومدولي النكاح بعض قال لا حتى المتزوجين في خيانات وفي فجور وفي طبعا لأنه نفس الرجل إذا ميل برغبة بمرأة أو ثنتين وثلاثة وأربعة يصير على القضايا. والحال أن الشرع جل مثنى وثلاثة بدأ بالمثنى ما بدأ بالواحدة. إن لم إن خفتم أو يعني استثناء جعله لا طبعا الأولي طبيعة هذا يشير لأن طبيعة الأولي للرجال ولمون اللي أقدم عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حال استغفر الله حال الطوارئ أعوذ بالله هو فعل الرسول حال الطوارئ احنا فعلنا حال الطوارئ حالة استثنائية شاذة. فعل الرسول هو الأصل صلى الله عليه وآله. في رواية صحيحة السند أمير المؤمنين لما استشهد عن 15 امرأة بين أما وزوجه صحيحة السند 15 ودمينا في الزهد. الزهد أن تزد على الحرام مو تزد على الحلال مثلا ها 15 موجودة رواية صحيحة السند. فالمقصود أن دي طبيعة أولية عند المعصومين احنا طبيعتنا مو طبيعة أولية طبيعة. سبب شنو سبب وهذا الفساد والفجور السلام. طبعا المفروض الزوج إذا عندنا روايات أن الزوج إذا كثر من النساء يجب أن يلبي طلباتهن الخارجية وإلا إذا أثمنا فالإثم في رقبته وهي موجودة. على كل هذه نقطة مهمة جدا يعني القراءة القانونية لأبواب الفقه بعض الحين التعرف على القانون الوضعي لا أقول عبد بالله واحد يمزجه داخل القانون الشرعي لكن يعطي نوع من الأفق في كيفية قراءة حقيقة القانون الشرعي. هذه نقطة مهمة الاستعانة بالقانون الوضعي لا لأجل التأثر بالقانون الوضعي وإن كان هذا محذور ممكن أن يقع عند الإنسان. ربما يشاهد الإنسان جملة ممن يخوض في القانون الوضعي من حيث لا شعور يتأثر بالجانب العلماني المدني في القانون. هذا موجود مثل ما سجلت مؤاخذة على جملة من الأعلام في القرون السابقة مثلا يعني صاحب الحدائق أو غيره سجلوا على بعض الأعلام من القرون السابقة أنه تأثر بالفقه العام. هذا صحيح هو إنسان ما يخلو من هالمحذور العصمة لأهلها إنه إذا اشتغل بالفقه المقارن مع العامة ربما ترتكز عنده في اللاشعور بعض الضوابط التي هي ما أنزل الله بها من سلطان في منهاج فقه أئمة أهل البيت. لكن مع ذلك ضرورة فقه المقارن سواء مع العامة أو الفقه المقارن مع القانون الوضعي يعطي بصراحة. شلون الرجوع إلى اللغة ضروري هي مراحل الاستنباط. شلون الرجوع إلى اللغة ضروري الرجوع إلى لغة القانون ضروري. احنا كثيرا ما نرجع إلى القانون أو إلى الأدلة والاستنباط فقط نراعي الضوابط الإثباتية دليلية الدليل وهذا اشتباه. يجب أن نراعي أصول القانون. أصول القانون دائما نلهج به المبادئ الأحكامية، البحوث الثبوتية، حقيقة دلما هي ما هو حقيقة هذه الماهية، مو ليس بحثا في دليل الدليل. لاحظوا الشيخ الأنصاري في كتاب البيع دق لطم وصاعد ونازل، ماهية البيع وهي ماهية الهبة، ماهية البيع وماهية الوقف، ماهية البيع والإجارة، ما يعني ما يرفع يد، يرفع يده الشيخ الأنصاري، يمارس حرص ومرد ويمرد ويهرس في ماهية البيع عشان يطلع ذاتياتها، وهذا هو المفروض في كل معاملة مو بس في البيع. هذا الذي صنعه الشيخ من المقارنة بين ماهية البيع ثبوتا مو إثباتا، من المقارنة بين ماهية البيع ثبوتا وكل ماهيات المعاملات، ما بقى ماهية لجابها الشيخ الأنصاري، ونعم ما فعل رحمة الله عليه. لما هي يسمونها قراءة قانونية، يعني قراءة وفق مرتبطة بأصول القانون بالبحوث الثبوتية المبادئ، أساس أنت تصير تعرف دي الماهية مرنة وسيعة يمكن أن تتشكل تتفذلك ها ها ها، ولا بس الطب الباب باب من الأبواب الفقهية فقط الأدلة خاص عام فلان أدلة. روح الباب ما هو؟ روح الباب بحوث الثبوتية. مثلا تدخل باب حد الزنا، شنو الزنا أصلا؟ معنى الزنا لغوي شرعي، ليه حقيقة شرعية، ليه حقيقة قانونية لغوية، شرع بدل من حقيقة اللغوية، اختلاف الأعراف في ذلك، حق شخصي، حق مجتمعي، أو حق الله ما حظه، شو غير بحث آخر. أي باب تدخل فيه يجب أبعاد كثيرة تلاحظها فيه. هذه طبعا يعني بعبارة أخرى، كما أن من مراحل الاستنباط الرجوع إلى اللغة مرارا كرارا، ذكرنا الأخوان نسون ننسى وينسون وشايشا ينسون، ذكرنا أنه يجب الرجوع إلى العلوم المختصة في ماهيات الموضوعات، تذكرونهم أو نسيتون؟ نعم، يعني المرحلة بعد اللغة يأتي ماذا؟ تحليل ماهية عبر المتخصصين. القانون علم من العلوم، القانون لغة من اللغات، بعد اللغة اللغوية اللسانية تأتي اللغة القانونية. الاطلاع على القانون الوضعي أو القوانين البشرية على أدوار مختلفة يعطي بصيرة للفقيه في القانون الشرعي إن هاي الماهية، لأنه يا أخوان جملة وافرة من القانون الشرعي فيه إمضاء القانون العقلائي، زي إذا القانون العقلائي يعني لم أبصره وأغوص في ماهيته بشكل حيوي، ما بلتفت حتى إلى ما يريده الشارع من هذا الباب الفقهي وذاك الباب الفقهي وذاك الباب الفقهي. مثال اتفاقا ذكرتك كرارا ويا الأخوان سمادي في المحفل العام، ذكرتها أولى، باب الجهاد، باب الجهاد صاير باب استغفر الله يعني المطروح في الفقه الآن أكل عليه الدهر وشرب. وضعنا ضعنا قصة يعني واحد ثوري أو غير ثوري، سياسي أو غير سياسي، لا حقيقة الجهاد شنو هو؟ تنظيران، وضعنا ضعنا المشي السياسي والمشي الذوقي وفهم. هذا لما تروح في الفقه يعني العنوان مال ألف سنة قبل، معنى الجهاد وشنو أنواع الجهاد، أنواع الحروب الموجودة عند البشر الآن، حرب استباقية وحرب ردعية وحرب ما مبحوثة أصلا، شلون يصير ما مبحوثة أصلا؟ الخلال قاسم للظهر صراحة. سبب شنو؟ عدم المراجعة إلى العلوم المختصة بصراحة في باب الجهاد. وأخذ كذلك باب الصرف وباب الكذا وباب الفقه السياسي، هو عندنا من المتسالم عليه عند كل الفقهاء من الأولين والآخرين. ما قام به علي بن يقطين هذا عنوان لتولي ولاية الأنظمة الأخرى، يعني الاختراق، تسلل ما شئت فعبر. هذا بحث خطير حساس في العلوم السياسية في العلوم الاستراتيجية أبدا بحثه بشكل هزيل. شنو اطروحته نظامه؟ والحال الفقهاء كلهم يفتون واجب مو مستحب جاء مشروع. إذا يستطيع أن يدفع الضرر على المؤمنين واجب يقوم بهذا البرنامج إلى اختراق النفوذ. زوين بحثه شنو مطالبه إلى وين موازينه ضوابطه؟ يعني البحث جدا فيه طبعا هذا عتاب يعني عتاب لنا علينا كنا صراحة. يعني يجب أن تنبري جهود من الأخوان تحيي وتثري الفقه. يعني على كل أبحاث وأبواب عديدة في المجال إلى ما شاء الله. أي فواحد لازم يشوفه. الآن لاحظ كثير من الشبهات. هل السيد الأنبياء نبي الحرب والسيف؟ خلق غير نعرف معناه شو اسمه الحروب. غير لازم نعرف معنى الحروب. عساس تدفع الشبهة. جهاده كان جهاد دفاعي صلى الله عليه وآله أو جهاد ابتدائي. شنو معنى ابتدائي وشنو الدفاعي وشنو الجهاد الدفاعي؟ الدفاع الآن الموجود في منطق البشر شنو هو؟ كثير من الكتاب أو الباحثين المصريين قبل 50-60 سنة وفي نعم ما قاموا قال كل حروب النبي بالدقة بالاصطلاح الحديث دفاعية وليست ابتداء عدوان. هذا صحيح؟ زي شوف هذه القراءة يبليها إعادة بحثه واستنباطه ترتبط حتى بالعقيدة. الآن كثير من شبابنا ومثقفين ربما لا سمح الله يخرجوهم من الدين والإلحاد وكذا كذا تحت شبهة أن نبيكم نبي حرب منتم. بابا التفت، هذا الجهاد ابتدائي مو معناته ابتداء عدوان، دي معناته حرب استباقية دفاعية مو حرب شو اسمه. هذا معنى آخر وذاك معنى آخر. هذه بحوث ضرورية يعني إذا ما نقرأها صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف يخرج منتقما يريد السيطرة على أدري شنو هذا خلافا عن مواثيق الأمم المتحدة أو لا فطريات المواثيق الأمم المتحدة قرب مشروع صاحب العصر والزمان. كثير من ربما الأجلة الآن يتنكر يقول له 50-500 رواية أنا أنكرها أن صاحب العصر والزمان يعني ينتقم أو يسيطر كذا. لما تحت ذهنية أنه الشبهات والإشكالات الغربية التي توجه علينا ستراجع حتى عند الذي يستنبط البحث زاد غير نلتفت إليه دي الأمور. إذا ما نقرأها بقراءة عميقة حديثة عصرية. على كل خلاصة دي التوصية أن تقرأ الأبواب، يعني ضروري في مراحل الاستنباط وأن تقرأ الأبواب بلغة بالاطلاع مع لغة القانون الوضعي. لا أقول أن نتأثر بها، يجب أن نحن لا تأثر بها، بس لكن كفقه مقارن شيء ضروري مؤثر. طبعا السنهوري دكتور عبد الرزاق السنهوري عنده كتاب غير الوسيط 10 مجلدات، عنده كتاب 4 أجزاء من مجلدين مصادر الحق غير الوسيط. هناك هو نظريته يقول أنا أحبذ أن فقهاء الشريعة ما يطلعون على قانون الوضعي. يابا ليش؟ قال أخاف يتأثرون، والذوق الشرعي الفقهي اللي عندهم أصفى من القانون الوضعي. القانون الوضعي فيه رسوبات خاطئة كثيرة، كلامه صحيح وما ردن فيه. رغم ذلك لكن ضروري علينا أيضا نقارن، وإلا حتى الفقه المقارن مع العامة فيه آفات وفيه تلفات شبيهة. حين المؤمنين اللي يهاجرون إلى الغرب هم دعاة لأهل البيت، لكن فيهم ضحايا كثيرين من أولادهم من 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 هاي ضحايا قد تصير ما أريد أن فيها، لكن أصل المطلب مهم. العملية الفقه المقارن أو القانون المقارن مع القانون الوضعي هو ليس فقط فقه مقارن وقانون مقارن، بل هو نوع من التعرف على لغة القانون وتعرف أكثر على حقيقة القانون. نرجع إلى كلامنا الآن آخر دقائق أساس نشرح كلام المرحوم الإصفهاني. المرحوم الإصفهاني وقبل كثيرون قالوا أن المنشأ في باب الأحكام التكليفية في باب الأحكام الوضعية ليس الأنواع والأصناف، المنشأ أولا وبالذات هو الجنس الحكم، جنس أجناس الحكم. يعني كلمة افترض المنشأ هو افترض الحكم الدستوري مو الحكم البرلماني، أو سواء لو مو بهالثخن قاله بس يعني نوع تمثيل وتقريب لمن قال المرحوم الصفواني. حين أدين يقول من أين أتى الوجوب إذن؟ إذا بس الطلب هو المنشأ، بس الزجر هو المنشأ، يقول ده الوجوب والاستحباب أو الكراهة والحرمة هذه ينتزعها العقل، حدود انتزاعية من العقل وليست هي منشأة بالذات. زين، حين أدين هذا شو ربطه بما نحن فيه؟ يقول ربط ابن حفيدا المجعول دائما الكل الإضافي في الأحكام، وأما المجعول في الأنواع والأصناف والأجناس النازلة هذا مجعول بالتبع أو قل بانتزاع العاقل. هذا كلام نوح الصواني، هذا كلام رأيتم جد ثمرات اليوم شرحناها خضناها فيها جيد. هذا حقيقة كلام اشقد شنو كذا يحتاج لنا وقفة مالية نستثمرها درر الجواهر، بغض النظر عن الآن هو مفيد في المقام أو غير مفيد، وهو مفيد في إجمالا، ولكن تقييم كلامه نكتة مهمة. أذكر نكتة مهمة منهجية في الاستنباط وشاهدتها عن جملة من الأعلام، هذه يذكروني بها غدا أو أقولها خلني أقولها باختصار وبعدين غدا أبسطها. حتى النظرية لما ترتضيها والقول اللي هو تعتبر واهي ثمنه لتستثمره في أبواب أخرى، هاي نكتة منهجية عجيبة موجودة عند بعض العلماء غدا نشرحها. وصلى الله على محمد وآل محمد.